هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر. لا تزال أرض خيبر تقدم الدروس لمواطن الدولة الإسلامية، فعلى أرضها كان هناك خادم يدعى مدعم يتأمل قطعة قماش من الغنائم، لم يقاوم إغراءها فاستلها دون علم قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، ثم أخفاها مع أمتعته الشخصية. أما نتيجة هذا العمل اليسير في نظر أناس فستكشفه الساعات القادمة. انتهى أمر الغنائم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للتحرك نحو واد للذكريات والآلام اسمه واد القرى. وفجأة وقبل المغادرة اقترب منه أحد جنده واسمه الحجاج بن علاط، فاستأذنه للسفر إلى مكة، بل استأذنه أن يعلن ردته وشماتته منه ومن صحابته هناك قائلا: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء. ركب الحجاج مطيته واتجه بها جنوبا مارا بالمدينة، ثم شق طريقه نحو مكة، ولما احتضنته جبالها تسلل نحو بيته. ولما وصل أناخ بعيره ودخل، فدهشت زوجته لمجيئه فتظاهر بالشرك، وأخبرها أن محمدا قد هزم في خيبر، وأن جنده قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. وقال لها: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه. حلمت المرأة بالثراء، فتحركت على الفور لإحضار المال، بل قامت بتبشير جاراتها ومن لقيت. انتشر الخبر في الطرقات والبيوت، فاحتفل الطواغيت وفرح المشركون، ووقع الخبر كالصاعقة على المسلمين المحبوسين. وأثقل الخبر أحد زعماء مكة حتى عجزت قدماه عن حمله حزنا. بلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، فنادى عبدا له والحزن يلون وجهه، وأسر إليه بكلمات. انطلق الخادم نحو بيت الحجاج بن علاط فاستأذن عليه، ولما دخل قال له: إن العباس يقول: ويلك، ما جئت به وما تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. تلفت الحجاج وهمس بالغلام: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. انطلق الغلام كالريح عبر شوارع مكة الحزينة يحمله الفرح، وقبل أن يدخل قال وهو بباب الدار: أبشر يا أبا الفضل. هز العباس قائما من شدة الفرح، وتوجه نحو عبده، فطبع قبلة بين عينيه وسأله، فأخبره ما قال الحجاج، فأعتقه من شدة الفرح. العباس يفرح بفتح خيبر. بينما كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم غارقا في حزنه على خبر هزيمة المسلمين في خيبر، إذا بصوت عبده يهتف عند الباب: أبشر يا أبا الفضل. فإذا بالحياة تسري فيه من جديد ليفز ويطبع قبلة على جبهته ويقول له: أنت حر. ثم سأله عن البشرى فأخبره أن الحجاج بن علاط يقول له: ليخلو لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. أرسل العباس للحجاج رسالة يحدد فيها مكان اللقاء، فتسلل الحجاج نحو البيت المحدد تحمله البشريات، فاستأذن ودخل والعباس يحرقه الشوق للقائه. تعانق الرجلان وحيا بعضهما بعضا، والابتسامات تملأ المكان. فقال الحجاج: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم، وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت. كان العباس يتلقى تلك الكلمات كما يتلقى رشات المطر في اليوم الصائف. ثم توجه الحجاج برجاء للعباس ألا يعلن الحقيقة لقريش إلا بعد 3 أيام، وقال: أخف عني 3 ثم اذكر ما بدا لك. وبعد جلسة عامرة بالحب والبشريات والأخبار الجميلة، نهض الحجاج شوقا إلى نبيه، وودع رفيقه، وتسلل ثانية نحو بيته، فإذا بزوجته قد جمعت ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه، فأخذ المال وودعها وخرج ليركب راحلته وينطلق. مرت أيام 3، وفي اليوم الرابع خرج العباس من بيته متوجها نحو بيت الحجاج بن علاط، وهتف مناديا أهل الدار، فردت زوجته فسألها: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، ثم رقت لحال العباس وقالت تعزيه: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال لها: أجل، لا يخزني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسول الله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صفية بنت حيي لنفسه. فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. ثم انطلق العباس نحو مجالس قريش التي افتقدته مجلسا مجلسا. العباس يعلن فتح خيبر في مكة. انطلق العباس نحو مجالس قريش مجلسا مجلسا، وكلما مر بقوم رفعوا رؤوسهم بوقار يخفي الشماتة، وهم يقولون: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، فينظر إليهم بثقة ويقول: لم يصبني إلا خير بحمد الله. قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه. وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ما له وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. نزلت الكلمات كالطعنات على الطواغيت، حولتهم إلى نظرات شاردة والتفاتات بلهاء، ورد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين عليهم. انتشر الخبر المعاكس في مكة، وتحولت بيوتها إلى حالة من الإحباط، لكن عشرات الأطياف الجميلة سابت عبر الشوارع، انسابت نحو بيت العباس، حتى اكتظ بيته بالرجال والنساء، بالمؤمنين والمؤمنات المحبوسين ببنود صلح الحديبية، والحزن يقتلهم يسألونه عما حدث. فإذا الخبر يحول البيت إلى فرح وحمد وتكبير لله، فنبيهم صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر ثم غادرها نهارا بعد أن خطب في جيشه، فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه فنعس فمال على راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. تداعى الصحابة فمال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف. كان الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم المنهكة على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا. وأمر بلالا أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال له صلى الله عليه وسلم: اكلأ لنا الليل. وبعد ساعات فوجئ بلال بنبيه صلى الله عليه وسلم يوقظه. أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. بعد منتصف الليل وبعد مسير شاق ومرهق خلال الطريق من خيبر إلى وادي القرى، مال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف. كان الجيش مرهقا، فنزلوا وألقوا بأجسادهم على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا. وأمر بلالا بالتحديد أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال: اكلأ لنا الليل. امتثل بلال وظل ليله يصلي ويرقب ويذكر الله، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقبيل الفجر بدقائق نهض بلال ومشى نحو بعيره، ثم جلس وأسند ظهره عليه ووجهه باتجاه الشرق، متأهبا لرصد تسلل خطوط الفجر في الظلام. وشيئا فشيئا تسللت ظلمة حجبت السماء والأفق، فلم يعد بلال يرى أو يسمع. تسلل النعاس فأسدل جفني بلال، ثم فتحهما فإذا الشمس تملأ المكان، وقائده صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يوقظه. فقد نام الجميع حتى ضربتهم الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع وقال معاتبا صاحبه: أي بلال. فاعتذر بلال وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. عندها أمر صلى الله عليه وسلم بتحريك الرواحل عن المكان قليلا، وقال: اقتادوا. فتحركوا حتى إذا ارتفعت الشمس توقف ونزل ونزل الجيش، ثم نادى صاحبه أبا قتادة وأمره بإحضار وعاء للوضوء يسمى ميضأة، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، أي وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لصاحب الميضأة أبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. أذن بلال بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى بهم الفجر، ثم تحرك الجيش، فجعل بعض الصحابة يميل إلى بعض ويهمس: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فهتف بهم صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. ثم تحرك الجيش الذي أصابه عطش شديد حتى لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتفقده كعادته، فانقطع هو وأبو قتادة ومجموعة عن الجيش فلم يعودوا يرونهم، فانقسمت آراء الصحابة حول مكان القائد صلى الله عليه وسلم إلى رأيين: رأي لأبي بكر وعمر، ورأي آخر لمعظم الصحابة.